الحمد لله. الدرس 93 بعد 900 من صحيح الإمام البخاري، وهو الخامس من كتاب النكاح، باب تزويج المعسر، لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وإعانة المعسر من الأمور المحبوبة إلى الله، ومن أسباب عون الله للعبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن فرج عن معسر فرج الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أعان معسرا أعانه الله في الدنيا والآخرة. ومعلوم قصة ذلك الرجل الذي خلص من النار بسبب إعانته للمعسرين، فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. فهنيئا لمن وفقه الله عز وجل لرفع الإعسار عمن نزل عليه، فيعان إن أراد الزواج، ويعان إن أراد السكنى، ويعان لقضاء دينه، ويعان لكفارة شأنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعان ذلك الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان فعجز عن الكفارة. وإعانة المعسر دليل على الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن، ودليل على المحبة للغير من المسلمين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ودليل على التعاون على البر والتقوى، ودليل على المسارعة في الخيرات، وهي من صناع المعروف. وبالحديث: صناع المعروف تقي مصارع السوء، رب معسر تعينه اليوم فيعينك الله في وقت إعسارك وفي وقت شدتك. وكم لهذه الحادثة من أحاديث في قديم الزمان وحاضره، أن من نفس عن المعسرين نفس الله عنه، ومن أعان المعسرين أعانه الله، ومن تجاوز عن معسر تجاوز الله عنه، ومن أكرم معسرا أكرمه الله. هذه أخلاق ينبغي أن يفشيها الدعاء بين المسلمين، فإن الناس قد تعلقت قلوبهم بالأموال، وتجد صاحب الأموال الكثيرة يأتيه الفقير الذي يحتاج إلى عملية جراحية، ربما يعطيه شيئا لا يصلح لشيء، لا نفقة ولا عملية، بينما لو أعانه ورفع يساره كم له من الأجر والمثوبة. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. هذه خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، الهبة. وأما عرض المرأة نفسها على رجل ليتزوج بها إن أمنت الفتنة فلا حرج، ولها أن لا يكون العرض مباشرة، لها أن ترسل بالعرض مع بعض أقاربها أو عن طريق بعض النساء إلى أزواجهن، ثم ينقل العرض إلى هذا الرجل بعينه. فبعضها ترغب في رجل لجماله، وأخرى لماله، وأخرى لدينه، وهذا أعظم ما يرغب لأجله. إلا أن الناس عندهم الآن قاعدة سيئة: كل معروض بائر. فإذا عرض الرجل موليته على رجل للزواج ربما تنقصها وازدراها واحتقرها، وربما سبت بين النساء بمثل هذه الفعلة. أما عرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته على أبي بكر وعلى عثمان رضى الله عليهم أجمعين، ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الأمر حتى التحرج والله بين طلاب العلم. لكن مع ذلك إن رغبت في أحدهم لا بأس أن تأتيه إن علمته من أهل المروءات، وتكلم مباشرة وتقول له: أنا أريد أن أكرمك، وإن خشيت أن لا يكون من ذلك لك أن ترسل مع غيرك. وأذكر أن إسماعيل بن سهير رحمه الله جئته وهو في المسجد في دماج، فأخذته بيده إلى الحدبة وقلت له: معي بنت أرغب أن أزوجك بها، فاستخر ربك وشاور أباك ورد علي الخبر. فذهب واستخار ربه وشاور أباه، ثم جاءني في اليوم الثاني فقال: قد رأيت أن أتزوج منك. فقلت له: خلاص اقبل على طلب العلم وأتني في 15 شعبان. كلمته في المحرم، لم تعلم الأم ولا البنت ولا أحد غيري وغيره. فلما كان قبل 15 شعبان بثلاثة أيام جاء هو وأبوه رحمهم الله جميعا وتم الزواج وحصلت الألفة والخير العظيم. بقيت معه 10 سنوات حتى قتل، ما اشتكى منها يوما ولا اشتكت منه يوما. فما أبرك بعض الأصهار بركة من الله عز وجل. أسأل الله أن يصلح ذريته وأن يرحمه، يرحم جميع المسلمين. قال: فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. انظر إلى عظيم شأن حياء النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن لا يكسر بخاطرها. فتعلم جبر الخواطر، تعلمه تعلما إن لم تكن من أهله. فبعضهم يقول: أنا أعطيها لك على بلاطة. هذا غير صحيح، هذا لا يليق. لابد أن تراعي المشاعر، ولكل حدث حديث. فعود نفسك عدم كسر مشاعر الآخرين، واجبر مشاعرهم وخواطرهم إن أردت وإن أبيت. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف طأطأ رأسه، وكان له أن يقول: ليس لي رغبة، أو نحو ذلك، لكن أبى ذلك. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. أحسن هذا الخطاب: إن لم يكن لك بها حاجة. والمرأة أيضا ما غضبت وذهبت، جلست تنتظر قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فيه المهر للنساء ولو بقليل المال وكثيره. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، لا خاتما من حديد. قال: ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله، لا خاتما من حديد. فقر وقلة مع إيمان عظيم وحسن توكل. ولكن هذا إزاري، قال سهل، ما له رداء فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء. لو كان معه إزار ورداء ربما تأخذ الرداء وله الإزار، لكن ما عنده إلا الإزار، لا يصلح أن يقسم، ربما كشفت عورته، ولا يصلح أن تلبس، ربما كشفت عورته. وإلا لبسته لم يكن عليك إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإلا لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن. الحلول، الإنسان ينظر إلى الحلول، ما يجمد على مسألة واحدة. وهذا ليس فقط في هذه المسألة، في جميع المسائل ينتقل الإنسان من حل إلى حل حتى يصل إلى ما تنتهي به القضية ويصلح به الحال. وأما قوله أن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فهذا استدل به العلماء على أن النكاح من أسباب الفرج ومن أسباب الرزق. قال: باب الأكفاء في الدين. إن جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. والكفاءة في الدين، بينما ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الكفاءة حتى في النسب، لا سيما الشوكاني له كلام في هذه المسألة، يقول: لا يزوج إلا كفؤها في نسبها وفي دينها. قال: وقوله وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. خلق من الماء الدافق، ليس من أي ماء، من المني، بشرا، فجعله نسبا وصهرا، تقع بينهم المصاهرة. قال النسب من لا يحل نكاحه، والصهر من يحل نكاحه، فكأن المصنف لما رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسك بالعموم لوجود الصلاحية، إلا ما دل الدليل على اعتباره هو استثناء الكافر، وقد جزم بأن اعتبار الكفاءة مختص بالدين مالك، ونقل عن ابن عمر وابن مسعود ومن التابعين عن محمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز، واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور، فقال أبو حنيفة قريش أكفاء بعضهم بعضا، والعرب كذلك، وليس أحد من العرب كفءا لقريش، كما ليس أحد من غير العرب كفءا للعرب، وهو وجه الشافعية والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهم، ومن عدا هؤلاء كفاء بعضهم لبعض. قال الثوري إذا نكح المولى العربية يفسخ النكاح، وبه قال أحمد في رواية، وتوسط الشافعي فقال ليس النكاح غير الأكفاء حراما فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا صح ويكون حقا لهم تركوه، فلو رضوا إلا واحدا فله فسخه. وذكر أن المعنى في اشتراط الولاية في النكاح كي لا تضيع المرأة نفسها في غير كفء انتهى. ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث، وأما ما أخرجه البزار حديث معاذ رفع العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض فإسناده ضعيف. واحتج البيهقي بحديث واثلة مرفوعا إن الله اصطفى من بني كنانة بني إسماعيل، وهو في صحيح أخرجه مسلم، لكن في الاحتياج بذلك نظر. نعم الكفاءة في الدين، لكن أحيانا قد تختلف العادات والطبائع، فالإنسان ينظر له من توافقه المرأة في عادته وطبيعته حتى لا تكثر الخلافات وتقع الفرقة ويقع ما لا يحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس كان ممن شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبنى سالما وأنكحه بنت أخيه هندا بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوج زيد الذي هو مولى من زينب بنت جحش، أو أقصد من زينب بنت جحش، وهي قرشية. فالأمر يعود إلى الدين، حتى أنزل الله ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم فردوا إلى آبائهم، فمن لم يعلم له أب كان مولا وأخا في الدين. فجاءت سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشي ثم العامري وهي امرأة أبي حذيفة بن عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله إنا كنا نرى سالما ولدا فقد أنزل الله فيه ما قد علمت، فذكر الحديث أرضعيه تحرمي عليه. وهذا الحديث مما يطعن فيه الرافضة ومن إليهم من العقلانيين، ويضحكون به على أهل السنة، زعموا الأضحوك عليكم يا أشباه الحمر، وأما أهل السنة فهم يأخذون بالدليل وينقادون للدليل، فالشرع هو المرغوب فيه والملتزم به. ثم قد جاءت رواية عند بعضهم أنه لم يرضع من ثديها مباشرة، وإنما سقته الحليب سقاية تضعه في إناء ويشرب. قال في السند المتصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود، والمقداد بن الأسود كان مولى. هذا هو الشاهد الذي من أجله ذكر الحديث في هذا الموطن، وضباعة قرشية وكانت تحت مولى، لكنه كان من أهل الديانة والصيانة. قال في السند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاضمر بذات الدين تربت يداك. فيه دليل على أنه يجوز أن يقصد الرجل المرأة لمالها، يريد الزواج منها لمالها، أو يقصد الزواج من المرأة لجمالها، أو يقصد من الزواج للمرأة لحسبها، أو يقصد لدينها وهو أفضل، أو يقصد لمجموعها، كله جائز. فبعضهم ربما يذم من أراد الزواج للجمال، هذا ليس على إطلاقه، إلا إذا كان الجمال يعني معه الفتنة، تكون المرأة الجميلة مفتونة فاتنة، يعني ما عندها الاستقامة، ربما تكون متبرجة، ما يذهب يتزوجها مع تبرجها. لكن إن علم هناك امرأة جميلة وغيرها أحسن في الديانة والصيانة منها ورغب في الجمال لا يذم، أو أراد أن يتزوج امرأة غنية له ذلك، لكن الأحسن أن يكون زواجه لما عليه المرأة من الدين، هذا هو الأحسن والأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة تنكح لأجل أربع، ومع ذلك لم يذم أحد الطائفة أحد ممن اختار شيئا من هذه الأربع أو سعى فيها جميعها. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يستمع. يعني رجل من عظماء العرب، جميل، أصحاب الأموال، أصحاب الوجاهات، ثم سكت. فمر رجل من فقراء المسلمين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يستمع. فقير قد لا يلتفت الناس إليه، مع أنه أفضل عند الله من الأول وأكرم عند الله من الأول، لكن طبيعة الناس أنهم قد يقدمون بعضا على بعض، إما من حيث القرابة في النسب، أو من حيث كذلك الكفاءة الدينية، وبعضهم من حيث الكفاءة المالية، وبعضهم من حيث الكفاءة الجمالية، الناس يتفاوتون، وكله جائز ما لم يخرج الإنسان عن الاعتدال، يخرج عن الشريعة، يتجاوز في باب الشريعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من مثل الأرض مثل هذا. يعني زوجة ثابت بن قيس بن شماس خلعته من أجل جماله، لأنه لم يكن جميلا. فهكذا بريرة بعد أن اعتقت أبت أن ترجع إلى مقيس، مع أنها قبل ذلك صبرت عليه وعاشت معه، كانت جارية وكان عبد، لكن لما حررت أبت أن ترجع إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها، وهي تقول له: تأمر أم تشفع؟ قال: أشفع. قالت: لا حاجة لي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من بغض بريرة لمغيث، ومن حب مغيث لبريرة. الأمر يعود إلى ما يصلح به البيت المسلم. قال: وإن قال ألا يستمع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من مثل الأرض مثل هذا. وهذا أيضا فيه أن الإنسان إذا أراد أحدا أن يشفع يقدم من تقبل شفاعته، لا يقدم لك واحد لا يحسن الكلام، أو ربما لا يقبل، يستصغر. الناس يختلفون في وجهاتهم، يختلفون في حسن عباراتهم، فإذا أردت أن تقبل فقدم من تقبل شفاعته، أحسن من أن تذهب ها هنا وها هنا. قال: باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية، يعني الكفاءة في المال وتزويج الفقير من الغنية. وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى؟ قالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، يعني من عصبتها، لكنه يحل له أن يتزوج بها ليس من محارمها، فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص صداقها، يعني يريد أن يتزوج جميلة ولا يعطيها ما يعطي غيرها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقصطوا في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن. قالت: واستفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء إلى وترغبون أن تنكحوهن، فأنزل الله لهم أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. قالت: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. يعني بيّنت له أن الآية قد يفهمها البعض على غير الفهم الصحيح، والآية لها سبب، ومن يعني ويعرف المعنى من السبب، كما في قول الله عز وجل في الطواف بين الصفا والمروة: فلا جناح عليها أن يطوف بهما. بعضهم فهم أنه من لم يطف ما عليه شيء، فبينت عائشة أن هذا الفهم غير صحيح، إنما قال لهم لا جناح لأنهم كانوا يتحرجون من مشابهة الجاهلية. فهنا لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الزواج من هؤلاء النساء لم ينههم مطلقا، إنما من أراد أن ينقص مالها من الحق، أما من أكمل لها حقها فله أن ينكحها ويتزوج بها ويحسن إليها، والله المستعان، والبركة من الله. والله كم من غنية لا يسعد معها، وكم من فقيرة يسعد معها، وبالعكس بعضهم يقول لك ما سأتزوج من الأغنياء، ربما تمتهنني وربما ترفع صوتها علي وربما لا تحترمني، وإذا بها امرأة ما شاء الله متواضعة محسنة متجاوزة صابرة. فليس كل الناس سواء، لا تعمم، لا تعمم، من الأغنياء من هو أكرم في أخلاقه من كثير من الفقراء. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عائل مستكبر فرب عائل مستكبر سيء الملكة سيء الكلام، وعنده من التطاول ما لم يكن عند أصحاب الأموال والوجاهات. وكم من إنسان عظيم في وجاهته عظيم في ماله، وعنده ديانة وعنده صيانة وعنده تواضع. فالأمر يعود إلى الله عز وجل، من هداه ووفقه تجده على خير على أي حال كان، ومن خذله كان على شر وضير على أي حال كان. فلا تعمم في هذه المسائل، والله المستعان.